علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام عن كثير من خصال الجلال والكمال والجمال التي طبع عليها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعرفنا بأن نبينا عليه الصلاة والسلام قد كمله الله عز وجل خلقا وخلقا. أما من ناحية الصفات الجبلية، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام كان أحسن الناس صورة وأنظرهم وجها وأكملهم قوة، فما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. فمن ناحية كمال خلقته وحسن صورته ووفرة عقله وذكاء لبه واعتدال حركاته وقوة حواسه وحسن شمائله وفصاحة لسانه صلوات الله وسلامه عليه، قد بلغ القمة في ذلك. ثم ما تدعو إليه ضرورة الحياة، تقدم معنا كلام القاضي رحمه الله أنه على ثلاثة أضرب. الضرب الأول ما كان الكمال والمدح في قلته كالغذاء والنوم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل الناس طعاما وأقلهم نوما. من ناحية الطعام، نبينا عليه الصلاة والسلام ما تشهى طعاما قط، وإنما كان يأكل ما قرب إليه، فإن كرهه تركه، وما ذم ذواقا قط صلوات الله وسلامه عليه، وما شبع من خبز شعير قط حتى مضى إلى سبيله، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها. وكان يبيت الليالي طاويا لا يجد عشاء يتقلب على فراشه من شدة الجوع، وكان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه. ثم الضرب الثاني ما كان الكمال والمدح في كثرته كالنكاح والجاه، ونبينا صلى الله عليه وسلم قد أعطي في ذلك ما لم يعط أحد من الناس. أما في النكاح فقد قال عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. وكان خير هذه الأمة صلوات الله وسلامه عليه وأكثرها نساء، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. وكذلك في الجاه أعطاه الله عز وجل في الدنيا والآخرة ما لم يعطي أحدا من الناس. أما جاهه في الدنيا فقد تكلم به بعض من لم تخالط بشاشة الإيمان قلبه حين قال ذلك الكلام، كسهيل بن عمرو وأبي سفيان بن حرب، قال قائلهم: لقد أتيت كسرى وقيصر فما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا، والله ما توضأ وضوءا إلا واقتتلوا على فضلته، ولا تنخم نخامة إلا تلقوها بأيديهم فدلك بها أحدهم وجهه وبدنه، وما أمر بأمر إلا ابتدروه. وفي الآخرة هو صلوات الله وسلامه عليه صاحب المقام المحمود والحوض المورود، وهو أول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع وأول مشفع وأول من يأخذ بحلقة باب الجنة، وهو سيد ولد آدم، آدم فمن دونه تحت لوائه يوم القيامة. والضرب الثالث ما تختلف فيه الأحوال مدحا وذما، وهو المال. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد آتاه الله مفاتيح خزائن الأرض، وكانت تأتيه الأموال الكثيرة، فكان لا يدخل بيته حتى يفرقها جميعا، لا يصطفي لنفسه صفراء ولا بيضاء، وقد صح عنه أنه قال: لو كان لي مثل جبل أحد ذهبا ما سرني أن تأتي علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. ثم من ناحية الصفات الخلقية التي آتاه الله عز وجل إياها، تقدم معنا الكلام في أن الصفة الواحدة تكون عند الواحد من الناس فيمدح القرن بعد القرن، كما لو كان كريما كحاتم أو شجاعا كعنترة أو أجر الله على لسانه الحكمة كلقمان. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد جمع الله له من مكارم الأخلاق ما تفرق في الناس. الله عز وجل مدح إبراهيم عليه السلام كما سمعنا في هذه الصلاة المباركة بكمال العقل: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ومدح يحيى عليه السلام بالحكمة: وآتيناه الحكمة صبيا، أي الحكمة. ومدح إسماعيل عليه السلام بأنه كان صادق الوعد، ومدح موسى عليه السلام بأنه كان مخلصا، ومدح نوحا بأنه كان عبدا شكورا. وهكذا تتابعت آيات القرآن في مدح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد مدحه الله عز وجل بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. جمع الله له مكارم الأخلاق كلها. فمن ناحية الحلم، وهو كما عرفه القاضي رحمه الله: توقر وثبات عند حصول المحركات، الأشياء التي تهيج على الغضب وعلى البطش والانتقام، ضدها الحلم. الحلم توقر والثبات. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك بالمنزلة الأرفع. وكذلك احتمال الأذى، احتمال الأذى من الكفار، من المنافقين، من اليهود، من جفاة الأعراب وغلاظهم، ممن كانوا حديثي عهد بإسلام ولم يتأدبوا بآدابه. النبي عليه الصلاة والسلام احتمل الأذى من هؤلاء جميعا. ومثله أيضا الصبر، حمل النفس على ما تكره. النبي عليه الصلاة والسلام كان أصبر الناس على طاعة الله، وأصبر الناس عن معصية الله، وكان أصبر الناس على القضاء، ما يأتي به القضاء من نقص في الأموال والأنفس والثمرات، ما يأتي به القضاء من هلاك زوج أو ولد أو صاحب، كان نبينا صلى الله عليه وسلم أرسخ من الجبال الشوامخ. وأما الشجاعة وهي فضيلة قوة الغضب وانقيادها للعقل، الإنسان يغضب لكن غضبه محكوم بالعقل. النبي صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس، وتقدم معنا قول علي رضي الله عنه: ما كان أحد أشجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنا إذا حمي الوطيس واحمرت الحدق واشتدت الحرب نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون أحد أقرب إلى العدو منه، وإن الشجاع منا للذي يحاديه. وكذلك قول ابن عمر رضي الله عنه: ما رأيت أشجع ولا أنجد ولا أجود ولا أرضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الشهادات أيها الإخوة الكرام صادرة ممن هم أهل لها. يعني إذا كان علي رضي الله عنه الذي يضرب به المثل في الشجاعة ورباطة الجأش وثبات القلب، يقول: ما رأيت أشجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعنى ذلك أن نبينا عليه الصلاة والسلام قد بلغ في الشجاعة القمة. وكذلك في النجدة، النجدة وهو ثبات النفس واسترسالها إلى الموت بحيث يحمد فعلها. لما سئل البراء بن عازب رضي الله عنهما: هل فررتم يوم أحد؟ قال رضي الله عنه: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر. يعني ما من شجاع إلا أثرت عنه فرة أو كبوة أو ساعة جبنت فيها نفسه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصبر أمام العدا ولو كانوا ألفا، حتى إنه في يوم أحد هشمت البيضة على رأسه صلوات الله وسلامه عليه، وفر من فر من الناس وما بقي معه إلا قليل من أصحابه، لكنه عليه الصلاة والسلام ثبت أمام أعدائه، ولما جاء بعضهم يريد قتله تصدى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ورماه بحربته فتدهدها عن فرسه يخور كما يخور الثور. وكذلك ما كان من وفور عقله صلوات الله وسلامه عليه وصدق حديثه وأمانته، وقد شهد بذلك الكفار. الله جل جلاله أثنى عليه في القرآن فقال: مطاع ثم أمين. جماعة من أهل التفسير قالوا: الأمين هاهنا مراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكفار قريش لما تنازعوا في من يضع الحجر الأسود في موضعه لما أعادوا بناء الكعبة ارتضوا أول داخل عليهم حكما، فكان أول داخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قائل: هذا الأمين قد جاء، هذا الأمين قد رضيناه حكما. فكانوا يعرفونه في الجاهلية بهذا اللقب، بأنه الأمين عليه الصلاة والسلام. وأعدى أو بعض أعدى أعاديه وهو النضر بن الحارث في لحظة صفاء ذهن قال لقومه من كفار قريش: يا قوم، إن محمدا كان فيكم غلاما حدثا، وكان أرضاكم فيكم أصدقكم لهجة وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم الشيب في صدغيه وجاءكم بما لا تعرفون قلتم ساحر، لا والله ما هو بساحر. هذا الرجل الكافر يقول هذا الكلام، يقول بأن محمدا صلى الله عليه وسلم عرف فيكم وهو غلام حدث، وعادة الغلمان أنهم يقارفون شيئا من الكذب، شيئا من الخيانة، تعهد فيهم صبوة الشباب، لكن محمدا صلى الله عليه وسلم في مقتبل عمره وحال كونه غلاما حدثا كان أصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة. ثم بعد ذلك لما رأيتم الشيب قد وخطه، وهذا هو حال التوقر والتؤدة والتثبت وبلوغ الأشد وكمال العقل، فمن لم يكذب ولم يخن حال كونه حدثا فإنه أبعد من ذلك إذا كبرت سنه وتقدم عمره. لكنه يقول لهم: لما جاءكم بما لا تعرفون قلتم ساحر، ثم يقول كلمة حق: لا والله ما هو بساحر. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم شهد له عدوه أبو جهل، عدوه اللدود، ذكروا أن الأخنس بن شريق وكان من صناديد الكفر قال لأبي جهل يوم بدر: يا أبا الحكم، ما في هذا المكان غيري وغيرك، يعني ما يسمع كلامنا أحد، نشدتك الله، أمحمد صادق أم كاذب؟ فقال له أبو جهل: والله إنه لصادق وما كذب قط. ما عهدوا عليه كذبة واحدة صلوات الله وسلامه عليه، حتى إن بعضهم قال له يا محمد إنا لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به، إنا لا نكذبك، أنت في نفسك صادق ولكن نكذب الوحي الذي جئت به. قال الله عز وجل فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإنهم لا يكذبونك، يطمئن ربنا جل جلاله نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه مصدق عندهم، كما قال في آية أخرى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذه عادة الكفار دائما، مثل ما قال نبي الله موسى لفرعون، قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. لقد علمت يا فرعون ما أنزل هؤلاء الآيات التسع اللائي رأيتهن إلا رب السماوات والأرض بصائر، من أجل أن يستبصر بها المستبصرون ويستدل بها على صدق رسالة الموقنون. وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، أي مصروفا عن الحق. وأما تواضعه صلوات الله وسلامه عليه فيقول القاضي رحمه الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تواضعا وأعدمهم كبرا، وفي بعض النسخ وأقلهم كبرا. قال شراح الشفاء الأقل قد تطلق على العدم، كما في قول الله عز وجل فقليلا ما يؤمنون، المعنى فلا يؤمنون. ومثله حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الناس ذكرا وأقلهم لغوا. أقلهم بمعنى أعدمهم، ما كان يلغو صلوات الله وسلامه عليه، بل هو سيد من قال الله فيهم والذين هم عن اللغو معرضون. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان أعظم الناس تواضعا وكان أبعد الناس عن الكبر صلوات الله وسلامه عليه. ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه كان ينهى أصحابه عن كل غلو في شخصه عليه الصلاة والسلام. فثبت عنه أنه لما قال له بعض الناس يا سيدنا وابن سيدنا قال مه لا يستهوينكم الشيطان إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. وقال عليه الصلاة والسلام إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. ولما جيء له بإنسان فرعدت فرائصه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال هون عليك، أو قال لهما هونا على أنفسكما إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه كان يركب الحمار ويردف خلفه، يعني يحمل خلفه بعض أصحابه رضوان الله عليهم، كما حمل في مرة أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وحمل في مرة عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما. كان يركب الحمار ويردف خلفه، وحج صلوات ربي وسلامه عليه على بعير عليه قطيفة رثة ما تساوي 4 دراهم، وقال اللهم اجعله حجا مبرورا لا رياء ولا سمعة. وكان من تواضعه أنه يجلس مختلطا بأصحابه حيث انتهى به المجلس، وما رؤي مقدما ركبتيه بين يدي جليس له قط. ومن تواضعه صلوات الله وسلامه عليه أنه كان يجيب دعوة من دعاه إذا دعاه مسكين أو إذا دعاه عبد. وثبت من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على عصا، فلما أردنا أن نقوم قال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم لملوكها يعظم بعضها بعضا. يعني نهى أصحابه إذا رأوه أن يقوموا واقفين. وكان من تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه يدخل السوق يبتاع حاجته بنفسه، ولما أراد بعض أصحابه أن يحمل عنه قال: صاحب الشيء أحق بحمله. ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه كان ينزل نفسه منزلة واحد من الناس. لما كانوا في الطريق إلى بدر وكان كل ثلاثة يعتقبون بعيرا، فقال الصحابيان الكريمان اللذان أشركا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعيره: يا رسول الله اركب ونحن نمشي. قال لهما عليه الصلاة والسلام: ما أنتما بأقوى على المشي مني، وما أنا بأغنى عن الأجر منكما. فكان عليه الصلاة والسلام يتناوب على البعير معهما، ما ميز نفسه بشيء عنهما. ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام كما قالت أمنا عائشة أنه كان في مهنة أهله يقم بيته ويخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. كان في بيته عليه الصلاة والسلام يساعد أهله، يقم بيته أي يكنس عليه الصلاة والسلام، ويحلب شاته ويرقع ثوبه، لو أن ثوبه تمزق كان يرقع يخيط عليه الصلاة والسلام، وكذلك يخصف نعله إذا احتاجت إلى إصلاح يتولى ذلك بنفسه صلوات ربي وسلامه عليه. وأما زهده في الدنيا فقد بلغ من ذلك المنزلة الأرفع والمقام الأسمى، حتى قال صهره عمرو بن الحارث رضي الله عنه قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ترك درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. وخير صلوات ربي وسلامه عليه بين أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا، فاختار أن يكون نبيا عبدا عليه الصلاة والسلام. ولما أعطته ابنته فاطمة رضي الله عنها كسرة من شعير قال لها: والله ما أكل أبوك طعاما منذ ثلاث. يعني هذا أول طعام يدخل جوفه صلوات ربي وسلامه عليه، وكان ينام على حصير يؤثر في جنبه. ولما بكى عمر رضي الله عنه لما رأى ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ما يبكيك؟ قال: يا رسول الله، كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت أكرم الخلق على الله تنام على مثل هذا. قال: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ لهم الدنيا إخبارا بحالهم، ليس إخبارا بحلها لهم، وإنما إخبارا بحالهم بأنهم يستمتعون بالدنيا. يقول القاضي رحمه الله: قال أبو العباس المبرد: جزأ كسرى وقته أربعة أجزاء. قال: أما يوم الريح فيصلح للنوم، وأما يوم الغيم فيصلح للصيد، وأما يوم المطر فيصلح للشرب واللهو، وأما يوم الشمس فلقضاء الحوائج. يعني أيامه أربعة، إذا كان اليوم يوم ريح، إذا كان يوما فيه ريح فهذا للنوم، وإذا كان ثمة يوم فيه غيم، وإذا كان يوم للشمس هذا لقضاء الحوائج، وإذا كان يوم مطر فهذا للشرب واللهو، أي لشرب الخمر وممارسة اللهو. قال بعضهم ما كان أحسن سياسته للدنيا، هذا الكافر عرف كيف يستمتع بدنياه، كما قال ربنا جل جلاله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جزأ نهاره ثلاثا، جزءا لله وجزءا لأهله وجزءا لنفسه، وأما الجزء الذي لنفسه فجعله بينه وبين الناس، وكان يستعين بالخاصة على العامة، وكان يقول لأصحابه ارفعوا إلي حاجة أو أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغي، يعني لو أن واحدا من الناس لا يستطيع أن يصل إلي ولا يستطيع أن يبلغني بحاجته، من عرف حاجته فليبلغني إياها. ولو ربما استوقفته المرأة العجوز التي في عقلها شيء قالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة، فكان يقول لا يا أم فلان انظري أي طرق المدينة شئت فاجلسي أجلس إليك حتى أقضي حاجتك. ولربما تأخذ بيده الأمة من إماء المدينة فيذهب معها صلى الله عليه وسلم حتى يقضي حاجتها. فكان عليه الصلاة والسلام أزهد الناس في هذه الدنيا. وقد تقدم معنا الكلام كذلك في نظافة جسمه وطيب عرقه ورائحته صلوات ربي وسلامه عليه، وبذا يكون قد اكتمل الكلام عما عقد له القاضي رحمه الله فصلا بعنوان في تعظيم العلي الأعلى قدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وابتداء من الدرس الآتي إن شاء الله يأتي الكلام عن معجزاته الحسية التي أكرمه الله بها. أسأل الله عز وجل أن يحيينا على سنته وأن يتوفانا على ملته وأن يحشرنا تحت لوائه وأن يوردنا حوضه وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.